بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، فدائما ينظر إلى السلعة، فكلما كانت نفيسة كلما غلى ثمنها، فعظم الثمن بعظم المثمن أو المشترى. ولذلك نرى أن أغلى سلعة وأنفس سلعة هي الجنة. ولذلك لم يرضى ربنا تبارك وتعالى ثمنا لها إلا النفس فما دونها. قال عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالجنة هي سلعة الله الغالية، عرضها ربها تبارك وتعالى وغالى سبحانه وتعالى في ثمنها، وجعلها سلعة فيها يتنافس المتنافسون، ودل على عظمها وفضلها. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. فدل سبحانه وتعالى عليها وبين أن الفوز، كل الفوز، هو لمن دخل الجنة، وأن الخسارة، كل الخسارة، لمن أخطأته الجنة. ولذلك رجل أعرابي من البادية ما عرف ما هو الإسلام ولا الإيمان، كان يرعى بغنيمات قريبا من بدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأعرابي كان يرعى غنيمات قريبا من بدر، فرأى جموع النبي صلى الله عليه وسلم مقبلة، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقف خطيبا بينهم ويقول لهم: سارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فالأعرابي تعجب، يعني العرض دون الطول. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينادي على نعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ما سمع أحد أن هناك دار أو أن هناك مكان عرضه كعرض السماوات والأرض. فهنا الأعرابي تعجب واندهش وقال: بخ بخ. وهذه علامة تعجب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على قولك بخ بخ؟ قال: والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها، أريد أن أدخلها، كيف السبيل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الله، تكن من أهلها. يعني لو أنت صادق ستكون من أهل هذه الجنة. فقال الرجل: أجاهد معك أم أسلم؟ يعني ما هو السبيل لدخول الجنة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم ثم جاهد. فأسلم الرجل، ثم بدأت المعركة على التو واللحظة. قيل كان بعد العصر أو بين العصر والمغرب، أو قيل ما بين طلوع الشمس إلى قبيل الظهر. فإذا بمنادي القتال قد نادى، وإذا بالمعركة قد بدأت. وكان مع هذا الأعرابي قرن، والقرن هذا جراب من الجلد يوضع فيه تمرات، ويطوف بغنيمات طيلة النهار فيتقوى بتمرات ومعه كيس ماء يشرب على التمر الماء، وهذا أفضل طعام. يظل يومه على هذه الحال. فلما سمع بنداء المعركة أراد أن يقوي صلبه بتمرات، فأخذ من قرنه 3 تمرات ثم بدأ يقضم واحدة، ولكن الطنين ورنين نداء الجنة التي عرضها السماوات والأرض ينادي عليه من أذنه فيصل إلى قلبه فيقول: ما أطول عمرا أن أكمل هذه التمرات. شوق، شوق عارم، فألقى التمرات وقاتل في سبيل الله وقتل في نفس الوقت، وما سجد لله سجدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه: عمل قليلا وأجر كثيرا. أعرابي آخر جاء من البادية وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسلام الصحبة، أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم قريبا منه، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قريبا منه. فكان هذا الأعرابي لا يفارق النبي صلى الله عليه وسلم حضرا ولا سفرا. فكان في غزوة من الغزوات وانتصر فيها المسلمون وغنموا غنائم كثيرة، فقسمت على المسلمين جميعا، وأعطي لهذا الأعرابي قسمه. فلما جاء به إليه قال: ما هذا؟ قالوا: هذا قسمك من الغنائم. فجاء به للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، والله ما على هذا بيعته، ما جئت معك من أجل هذا العرض، إنما بايعتك على أن أصاب بسهم يدخل من هنا ويخرج من هنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الله يصدق. فكانت في غزوة قابلة قتل فيها الرجل، وبحث عنه بين القتلى فإذا هو مقتول، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووقف عليه فرأى سهما أصابه في الموضع الذي أشار إليه، ما تعدى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه الله. لما بلغ الرشيد، أي هارون الرشيد، أن نكثور ملك الروم نقض العهد، فأعد العدة وجهز الجيش لحرب نكثور، وكان قائد الروم وكان موطن فرنسا الآن، فأعد العدة وأمر الوعاظ أن يعظوا الناس ويذكروهم. فكان من وعاظ بغداد منصور ابن عمار، وكان واعظا بليغا ماهرا مؤثرا، فقام فوعظ الناس وذكرهم بالجنة. فجاءت امرأة تسمى بأم إبراهيم، لما بدأ منصور يذكر بالجنة والحور العين، فجاءت ومعها لفافة فيها جملة من الدنانير، قيل 10,000 دينار، وخلفها ولدها إبراهيم، وقالت: يا منصور، إني قد جئتك بولدي خاطبا لهذه الحوراء التي ذكرت، وهذا مهرها. وقذفت إليه الكيس الذي به 10,000 دينار. فقال منصور لها: يا أم إبراهيم، قد قبلنا المهر، وأين العروس؟ والعروس تطلق على الذكر والأنثى، وأين العروس؟ فقالت: ها هو. فذهب الولد وسارت الغزوة، وعادوا من الغزو وإذا بإبراهيم لم يأتي مع من جاء، فإذا بأم إبراهيم تلقى منصور فتقول لها: يا منصور، أين ولدي؟ أين إبراهيم؟ إياك أن تقول أسر، إياك أن تقول عاد. فقال يا أم إبراهيم قبل الله عز وجل ولدك وقبل مهره فقد مات شهيدا. وبينما منصور بن عمار يعظ ويذكر بالجنة التي عرضها السماوات والأرض وبما وقع للمسلمين من محن وإحن، إذا بامرأة مقعدة في البيت ترسل صرح فيها ضفائرها أغلى ما تملكه المرأة. ولذلك يا أخواننا نرى أن المسلمين الآن في نكسة عظيمة في الفطر وغيرها، فكان أغلى ما تملكه المرأة أمران: العرض والشعر. الشعر ضفائر، الآن قد تتشبه المرأة بالرجل، ربما تقصر من شعرها ما يكون قريبا من شعر الرجل، فالضفائر هذه كانت من أغلى وأنفس الأشياء عند المرأة. وذلك لما جاء قوام من البحرين وجلسوا يتعلموا أمام بيت عائشة رضي الله عنها فقالت: الحمد لله الذي زين الرجال باللحى، زين الرجال باللحى والنساء بالضفائر، فحلق الرجال لحاهم وقص النساء ضفائرهن. الشاهد هنا أن هذه المرأة المقعدة من، يعني ليست عاجزة ولكن من أهل البيوت، قصت ضفائرها أغلى ما تملك ووضعتهما في صرة وأرسلت الضفائر إلى منصور بن عمار ومعها رسالة، وقالت: يا منصور قد سمعت أن العدو قد دهم البلاد وقد نقض العهد، وقد علمت أن جيش المسلمين مقبل على غزو قريب، فنظرت ما أملك فما وجدت عندي شيء إلا أغلى ما أملك ضفيرتين، فقصصتهما ووضعتهما في هذا الجراب، فاصنع منهما حبلا واربطه في قدم أو رقبة فرس من خيل المسلمين الذين سيغزو، عسى أن ينظر الله عز وجل إلى ضعفي وعجزي فينصر المسلمين. الجنة غالية، الجنة غالية، من أراد أن يشتري الجنة فليبذل وليقرب وليقدم. يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، لله عهد إن لقيتهم ضرابها. قالها جعفر بن أبي طالب وكان في غزوة من الغزوات، قطعت يده اليمنى فأمسك الراية باليسرى، قطعت اليسرى فأمسكها بعضديه، فلما أحس ببرد الموت فنادى على المسلمين: يا حبذا الجنة واقترابها تدنو من العبد كلما كان قريبا من الله عز وجل، وتبتعد عن العبد كلما ابتعد عن الله عز وجل. الجنة ما لا عين رأت، يصعب فيها الوصف. وتأمل ما وصف بها ربنا تبارك وتعالى، ولنا في هذا لقاء قابل، ولكن الآن هل من مشتاق؟ هل من مجد؟ بين أيدينا أيام قلائل، ساعات، ما هو رصيدك في هذه الساعات؟ أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى مغفرته وطاعته. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بعض الأسئلة السريعة: هل يجوز قتل النمل بالماء؟ لا يجوز قتل النمل بأي حال من الأحوال إلا الصائل منه، والصائل هو المقبل بعداوة كمن دخل البيت وأتلف، فيقتل منه بحسب كمه وإتلافه سواء بالماء أو بغيره، إلا ما كان من حرق بالنار فلا يجوز. ما هي واجبات الزوجة مع زوجها، وماذا تفعل المرأة مع زوج يعصي الله عز وجل، هل تطيعه؟ إن شاء الله في الدروس القابلة سيكون فيه بعض التذكرة عن واجبات المرأة وواجبات الرجل إن شاء الله. هل سجود التلاوة له تسليم أم لا؟ ليس في سجود التلاوة تسليم، إنما هو سجود بتكبير بالهوي ثم يقوم بلا تسليم والله أعلم. امرأة تسأل زوجها يريد أن يأتيها من الخلف في الدبر، فهل عليها إثم لو طلبت الطلاق؟ طبعا هي تمتنع من هذا تماما، لأن هذا حرام. ويما رجل أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، فتمتنع، وإن أصر فتفارقه والله وليها. هل يجوز أن يختم الإبن لأبويه القرآن في رمضان لعدم قدرتهم على القراءة؟ طبعا لا، ولكن يجلس معهما يسمعهما القرآن ولهما أجر ذلك، أما هو فيحتسب القرآن لنفسه هو فقط، وإذا سمعهما التلاوة أجر السماع. ما هو حكم الصلاة خلف إمام من الصوفية؟ الصوفية أقسام وأنواع وأشكال وأصناف، منهم الجاهل والمسكين، ومنهم الذي يتصوف بمعنى الزهد والورع وغيره، وعنده بعض الخرافات إلى آخره. أما أئمة الصوفية الذين يعتقدون ويقتنعون بأن الله حل في الأشياء وأن الأولياء هم شفعاء عند الله عز وجل، فهؤلاء الدعاء لا يصلى خلفهم بأي حال من الأحوال، لكن يصلى خلف الجاهل فقط. هل يجوز الغسل غسل الجنابة دون وضوء؟ وما الحكم في من يفعل ذلك؟ طبعا الوضوء سنة، لكن لابد من واجبات الغسل المضمضة والاستنشاق، فإذا تمضمض واستنشق وأجرى الماء على بدنه مع احتساب الغسل صلح هذا، لكن من الأولى والأفضل من السنة أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل. ما حكم استخدام البخاخة لمرضى الصدر في رمضان؟ تكلمنا عن هذا وقلنا هذا جائز عند الضرورة. ما حكم من يرفض أخذ الزكاة أو الصدقة بنية التعفف؟ طبعا هذا هو الأصل، أن الإنسان لابد أن يكون عفيف وأن يعتمد على قليل من القوت ولا يمد يده إلى الناس ولا يأخذ من فضلات، فإن الزكاة هي فضلات الناس. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن أو الحسين يأكل التمرة فقال له كخ كخ، أما علمت أنها أوساخ الناس؟ فذلك الإنسان يتعفف عن هذا إلا من ضرورة، وضرورة قصر، ومن يتعفف يعففه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ولا يزال العبد يسأل حتى لا يكون في وجه مضغة لحم، فالتعفف أولى. ما معنى التبرج والسافرات شرعا؟ هو أختم الأسئلة الآن بنصيحة، بنصيحة مهمة جدا. كثير من الملتزمين والملتزمات إذا رأوا شخص لسه مبتدئ مقصر، يعني داخل جديد في دائرة الالتزام، لا عنده لا لحية ولا عنده جلبية ولا عنده هذه الأشياء، داخل لكن محب، فإذا بهذا الملتزم ينفره ويخرجه من الدائرة بالكلية، عاوز أول ما يخش اللحية والجلبية، هذه صور يا إخوانا، هذه شكليات ليست أساسيات. أنا حينما أرى رجل يبني بيت ما أقام الدعامات لا أعمدة ولا غيره، أقول له لا، لابد من الدهان، وأن يكون الدهان لونه أحمر وبرتقالي وأصفر، وابدأ أعمل الرنج والدهان، هذا جهل، هذا تسرع. فيخلنا لابد أولا من الأساسيات، وهذا الكلام للنساء، فبعض النساء يرين امرأة متبرجة صارخة في التبرج، أول كلام الحجاب وإلا النار. تم هذا كلام صحيح، لكن ليس كل صحيح يقال. عرفيها بربها عز وجل، دليها على الله سبحانه وتعالى، فإن رق قلبها تصبح أرضا خصبة تتقبل أي شيء. لكن ما زال هناك ركام وأشياء ثقيلة على هذا القلب، فأنت إذا أخبرتيها بهذه الأمور المتأخرة ربما ينقض إيمانها وتنفر بالكلية. وكم سمعنا من بعض الناس عنده نفور وضجر من الالتزام بالكلية بسبب هؤلاء المنفرون. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتسم وكان يقبل من الناس الإسلام ويصبر عليهم، يعني هذا الأعرابي الذي جاء جاهلا وفعل أعظم جريمة، دنس المسجد وبال فيه، فهم الصحابة أن يقعوا فيه، قال دعوه لا تزرموه. ثم أقبل على الأعرابي وقال يا هذا ما جعلت المساجد لهذا، إنما جعلت للذكر والصلاة. وأيضا لما صلى معاذ فأطال بالصلاة وهرب رجل عنده عمل فترك المسجد وخرج، فبلغ ذلك معاذ فقال أين فلان المنافق، فلان هذا منافق، فسر الخبر لهذا الرجل وليس بمنافق، ففزع وأسرع للنبي صلى الله عليه وسلم يبكي وقال يا رسول الله إني صليت خلف معاذ وكان يصلي عندك فيتأخر ويعود ويصلي بنا بسورة البقرة في العشاء، وعندي من الأعمال ما يمنعني، فلما رأيت وطال أخذت حذائي وانصرفت، فأخبر الناس أني منافق، فنادى معاذ وقال يا معاذ أفتان أنت، أفتان أنت، إن منكم لمنفرين، إذا صليت بالناس فخفف، وأمره بضبط الأمر مع زجره على ما قال لهذا الرجل. فلذلك إخواننا لابد عند الموعظة وعند التذكير أن نبدأ بالأولويات، التعريف بالله عز وجل وترقيق القلوب لأن تعرف الرب سبحانه وتعالى. فإذا عرف القلب الرب أي أمر هيجي، أي أمر. هو لما يكون عندي استسلام، لما قال إبراهيم لولده يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، طب هات لي دلوقتي يعني أتقى وأورع أب وابن. يجي الأب يقول له يا ابني أنا شفت حلم إن أنا أعلقك وأدي لك 20 عصاية، هيقول له إيه؟ هيقول له اديني 20 عصاية؟ يقول له يا عم روح شوف لك لعبة أنت والمنام بتاعك دي، حتى لو كان من الصالحين، لأن ما في يقين بالله عز وجل، القلوب هشة ضعيفة. لكن انظر، قال الولد يا أبتي افعل ما تؤمر، تسليم. فلما تيجي متبرجة المسجد المفروض نرحب بها أكثر من تنفيرها، نحاول نقرب. وتعرف أن الملتزمين مش بعبع بعض، لأن كثير من الملتزمات بعبع بتخوف، تخش الوحدة من دول تقول لك دول مسجد دول على متعصبين متشددين منفرين، وهذه قد تكون حقيقة عند البعض. لا، لابد أن نقربها وندنيها. والله مرة في مرة لما ترى من ترحاب وترى من سعة صدر ولين كلام، هي نفسها هتحاول تتشبه بالصالحات. لكن لما نبدأ الأول من المعركة من الباب، عاوزين نعلق شماعة تخش تلبس البتاع وإلا لا، طبعا الوضع الآن لا يتحمل، الأمر اتسع كما يقال، اتسع الرتق على الراتق. لو هي رتق صغير ما فيش مشكلة، هتجيب له رقعة وتخيطه، لكن الرقعة كبير خالص، فعشان ترقعه مش هتعرف، لازم تغير الثوب. فلابد يا إخوان من اللين والحكمة والموعظة، يعني خضوع القلب ولين الجانب. يعني بعض الأذكياء بيعمل إيه؟ لما بيلاقي واحدة بهدس بيعطيها هدايا ويؤلف من قلبها إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بعد أن قفل من حنين، أعطى مشيخة قريش ممن كان أشد ضراوة في الصد عن دين الله عز وجل، كعيينة بن حصن الفزاري وسهيل بن عمرو وعروة بن مسعود وهؤلاء الصناديد، أعطى كل واحد منهم 100 من الإبل. ده عشان إيه؟ عشان كفرهم وصدهم عن سبيل الله وحربهم للإسلام والمسلمين. وهذا الذي قاله صغار وشباب الأنصار، قالوا سبحان الله، غفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي هؤلاء الصناديد مشيخة قريش وسيوفنا ما زالت تقطر من دمائهم، دول كلهم صد وحرب وضلال مبين، وتكلموا بكلام ووجدوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبره سعد بن عبادة، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أجميع قومك قالوا هذا؟ قال: لا يا رسول الله، أما كبراؤنا فسكتوا، ولكنها مقالة قالها سفهاؤنا. فقال: اجمع لي قومك. فجمع القوم أي الأنصار، ودخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا معشر الأنصار، ما لكم وجدتم علي، والوجد هو الحزن والغضب، ما لكم وجدتم علي في لعاعة من الدنيا تألفت بها قومي على الإسلام؟ ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم آتكم عالة فأغناكم الله بي؟ ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ يا معشر الأنصار، أما تودون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتعودون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ ففهموا الحقيقة، عقلوا الأنف، أن هذا تأليف قلب، أن هذا ترويض على الإسلام والالتزام. عند ذلك قالوا: رضينا بالله ورسوله، رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما لنا. ثم قال: يا معشر الأنصار، أو سار الناس في واد وسارت الأنصار في واد، لسرت في واد الأنصار. اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. ولذلك أخواننا في باب في الزكاة، باب مهم جدا، مغلق مغلق تماما، باب المؤلفة قلوبهم. يعني لو واحد مهزوز وتجيب له هدية بمئة جنيه تؤش، حتى لو كان هو ملياردير، لو هو ملياردير وتجيب له جايزة هدية على حسب القيمة بمئة جنيه، بألف جنيه، من الزكاة، من الزكاة تؤش. لكن فيش حد بيعمل الكلام ده، احنا بننفر الناس وبنجنن الناس من الالتزام. والبعض يقول لك: يا أخي ملتزمين، يعني ده لا أدب ولا أخلاق ولا 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 ولا. ودي قد تكون حقيقة عند البعض. فلذلك أخواننا الناس تحتاج إلى تأليف قلوب وترويض. يعني أنا أذكر مثلا عن نفسي، والله الذي لا إله غيره، كم من أقوام صحبوني وما أعلم مرة أني قلت لشخص اطلق رحية أبدا، بل هم البعض منهم بنفسه طواعيه يغضب مني: يا أخي أنت ليه ما قلت لناش أطلقوا اللحية؟ وأطلقوها وكانوا من خيرة الناس وظلوا من خيرة الناس. لا، مش محتاج أبدا عنف ولا شدة ولا تنفير، لأن الإنسان كلمة ممكن تصده يخرج تمام ويكره الالتزام والملتزمين، وتكون أنت سببا في إيه بقى؟ في الدعوة، في الهداية، أبدا في الصد عن سبيل الله عز وجل. أسأل الله أن يغفر لنا جميعا. أقول قولا سبحانه.